علم الاشتقاق والتصريف، أصل الوضع اللغوي للألفاظ، العلم بتراكيب اللغة العربية، العلم بالبلاغة استعمال الكلمة في أصل الوضع اللغوي ثم استعمالها على أساس المجاز مثلا، هل هي بالحقيقة أو بالمجاز، المحسنات البديعية، كل ما يتعلق بعلوم اللغة لا بد أن يكون على علم بها حتى يستطيع أو يكون أهلا لأن يقدم على الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك شدد العلماء النكير على من تصدى للتفسير وهو جاهل باللغة، كما ثبت عن الإمام مالك وغيره قال: لا أوتى برجل يتكلم في التفسير وهو غير عالم باللغة إلا جعلته نكالا، إلا جعلته نكالا، يعني أنكل به وأعاقبه حتى يكون عبرة لغيره. وذلك لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فلا يفهم إلا بهذه اللغة التي نزل إيه؟ نزل بها. أيضا لابد للمفسر أن يكون على علم بعلوم القرآن، طبعا علم علوم القرآن ده فرع من فروع هذه الدورة وحنبقى نتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله. لكن إيه المعني بعلوم القرآن؟ علوم القرآن ده مركب مكون من كلمتين علوم وقرآن، والمراد به مجموعة العلوم التي هي عبارة عن مسائل منضبطة بجهة واحدة. العلوم دي التي تساعد وتعين على فهم القرآن الكريم وتفسيره، وهي كثيرة. عندنا علم نزول القرآن، وعلم أسباب النزول، وعلم جمع القرآن، علم المبهمات، المناسبات بين الآية والصور، عندنا المكي والمدني، عندنا العلوم متعلقة بالاستنباط كالعلم بالمنطوق والمفهوم، بالعام والخاص، بالمجمل والمبين، أشياء كثيرة في علوم القرآن لا بد لمن يقدم على تفسير القرآن الكريم أن يكون على علم بهذه العلوم، وإلا لاختلطت عليه المسائل. أيضا طبعا غني عن بيان أن يقول أن نقول أن من أول العلوم المكتسبة أن يكون حافظ القرآن، عشان كده ما تكلمتش فيها لأن دي أمر بدهي، يعني مش أي واحد بده يفسر القرآن وما يبقاش حافظ يعني. من العلوم أيضا علم الحديث رواية ودراية، بمعنى أن يكون ملم بالحديث رواية، كنا على صلة وعلم الصحيحين وكتب السنن وغيرها. ليه؟ لأنه كما هو معروف من مراتب التفسير بالمأثور التفسير بإيه؟ بالسنة. طب إزاي أفسر بالسنة وأنا لا أعرف السنة كرواية ونصوص؟ وأكثر منها، لأن ممكن واحد يكون راوي الحديث لكن لا يدري كيف يتعامل مع هذا الحديث، في ألفاظه، في تراكيبه، في تصحيح الصحيح ورد غيره إلى غير ذلك. ف فاللي حيوفر لنا المسألة دي إيه؟ العلم بعلوم الحديث، كما أن هناك علوم للقرآن هناك علوم إيه؟ الحديث. يعني أنت عندك أسباب نزول القرآن، عندك هنا أسباب ورود الحديث، عندك في القرآن بترجع في التحليل اللفظي لمراجع اللغة وكتب التفسير التحليلي، طب عندك هنا في الألفاظ بترجع لمعجم أيضا يحدد لك معاني ألفاظ الحديث أو الألفاظ الغريبة وما إلى ذلك. في غريب الحديث كما أنك في غريب الايه؟ القرآن. فعاوز أقول أن علوم الحديث هي الأخرى بالنسبة للحديث كعلوم القرآن بالنسبة للقرآن، لا غنى للمفسر عن الإحاطة بهذه وتلك ليكون أهلا لمباشرة عملية التفسير. أيضا من العلوم المكتسبة التي تشترط في المفسر علم القراءات حتى يستطيع أن يميز بين القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة، ويستطيع أيضا أن يوجه القراءة الصحيحة ويظهر معنى الآية بناء عليها. قد يرد في الآية أكثر من قراءة، وما دامت القراءة صحيحة فلا تتعارض مع قراءة صحيحة أخرى، ولذلك متى صحت القراءة كانت قرآنا. فإذا كانت هناك قراءتان صحيحتان في الآية، إذن هناك معنيان صحيحان في الآية. لا يسوغ للمفسر أن يفسر الآية طبقا لقراءة ويترك القراءة الثانية، إنما لابد أن يظهر المعنى بناء على هذه ثم على تلك. وهل يرجح بينهما؟ لا، وإنما يوفق بينهما، بمعنى أنه يحاول أن ينظر ما بين المعنيين من تقارب أو اختلاف، ليس اختلاف تضاد طبعا، وإنما يكون اختلاف إيه؟ تنوع. فقد يلحظ في قراءة معنى لا يلحظه في القراءة الأخرى، وهذا مما يبرز عظمة القرآن الكريم ووجه من أوجه الإعجاز، أن اللفظ واحد ولكن يتفرع عليه أكثر من إيه؟ من معنى. من العلوم أيضا التي ينبغي أن يلم بها المفسر علم الفقه وأصوله، ليه؟ لأنه كما سنرى في خطوات التفسير بعد ذلك أنه قطعا سيمر في تفسيره بآية من آيات الأحكام، وعندئذ يطلب منه أن يبين ما في هذه الآية من حكم فقهي، فالآية هي كالدليل أو هي الدليل الذي يستنبط منه هذا الحكم، عشان يعرف كيف يستنبط الحكم أو كيف استنبط الحكم إن كان حينقل عن غيره، يعني لابد أن يكون عالما بليه قواعد أصول الفقه، وبالتالي يكون عارف بأقوال أصحاب المذاهب الفقهية في هذه الآية حتى يستطيع أن يعرض حكم القرآن الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أو تلك. فلا غنى له عن العلم بالفقه وأصوله. أيضا لا بد أن يكون عالما بالمنطق والتاريخ والفلسفة. ليه؟ لأنه برضك ممكن يمر بآية من الآيات التي تتعرض لمسألة من مسائل الاعتقاد، وهذه المسائل الاعتقادية تعددت فيها المذاهب الاعتقادية وهي كثيرة، معتزلة وشيعة وجهمية وقدرية وغير ذلك من هذه الفرق، وكل من هذه المذاهب الضالة قد سلك مسلكا سيئا في فهم القرآن، حيث اعتقد أولا ثم جاء يطوع الآية لاعتقاده. لما يكون واحد عمال بيشتغل مع الآية بهذا المنطق، دور المفسر أمامه كيف يكون؟ لابد أولا أن يكشف زيفه ويدحض حجته ويثبت أنه تعامل مع الدليل بصورة خاطئة متعمدة، والمسألة دي تحتاج إلى علم بمنطلقات هذه المذاهب اللي ده مضمن في الفلسفة، بكيفية الاستدلال اللي يحتاج للمنطق. هذه المذاهب لها ظروف في النشأة، يعني لم تخرج هكذا فجأة، وإنما كان هناك ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية أدت إلى ظهور مثل هذا الفكر، وبالتالي لا بد له من دراسة التاريخ ومعرفة الكثير مما يحويه التاريخ، خاصة ما يتعلق بعادات العرب الذين نزل فيهم القرآن أول ما نزل. فكل هذه العلوم وغيرها لا بد لها من أن تتوافر في من يتصدى لتفسير القرآن الكريم. ويمكن شفنا في تعريف التفسير عند أبي حيان أنه علم يبحث في معرفة أحوال الكتاب العزيز من حيث كيفية النطق وغير ذلك من الأمور اللي هي أصلا مأخوذة من إيه؟ من هذه العلوم. فلا بد أن يشترط فيه مثل هذه الشروط، ده اللي كنا بنعني به أو نعنيه بالأمر الكسبي، إنه يكون ملم بالعلوم المساعدة والتي بدونها لا يصح لأحد أن يتكلم في التفسير، وإلا قال على الله بغير علم. ده الأمر الكسبي، يحتاج إلى فناء أعمار وإلى بذل جهد وكثير ملازمة للعلماء، لا في علم واحد وإنما في مختلف هذه العلوم. ولذلك يعني احنا جايبين من الآخر، عايزين ناخد إجازة في التفسير، بس هذه الإجازة في التفسير مش هنطلع منها مفسرين، ده المقصود نطلع منها ناس تعرف تقرأ في التفسير، ده المقصود. إنما عشان يدعي أحد حتى محدثكم يعني أنه يتصدى للتفسير، لا، دي مسألة عايزة من البداية جهد كبير جدا، عايزة الأول التسلح بأدوات هذا التفسير، وإجازة التفسير تسبقها هذه الإجازات كلها. يجلس إلى شيخ في اللغة فيجيزه في اللغة وعلومها، يجلس إلى آخر في علم الأصول، أصول الفقه، في علم الحديث وعلومه، في علوم القرآن، وهكذا. يعني كما قلت لحضراتكم إنه الإمام النووي رحمه الله كان يجلس في اليوم الواحد إلى 12 معلما أو شيخا. طبعا 12 شيخ دول مش في علم واحد، ده 12 علم. فتسبق هذه الإجازة إجازات كثيرة. الأمر الوهبي، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه للعبد من عباده، مسألة وهبية، هبة لا تأتي بالكسب والتعلم، وإنما تأتي بالتقوى. واحد عايز يشتغل في القرآن، ده بقى ما عندوش استعداد مطلقا انه بقلبه متعلق بماتش كورة ولا بفيلم ولا بمسلسل ولا بقعدة مع اصحاب ولا بنزهة معرفش فين، لا لا يجتمع هذا وذاك في قلب واحد. وان يكون عاملا بعلمه فيورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. قل في هذه المسألة، مسألة الهبة هذه، قل ما فيها، قل فيها ما شئت من أمارات التقوى والورع والإخلاص والرقابة الكاملة لله سبحانه وتعالى. إذن التفسير بالرأي لا يقدم عليه أي أحد، لأنه يعتمد على الرأي المجرد لهذا المفسر أو ذاك. هذا الرأي إن ترك بدون ضوابط ضل وزل صاحبه، ومن ثم لزم أن تكون هناك هذه الضوابط اللي هي بتتمثل في هاتين الركيزتين أو هذين الأمرين. الركيزة الأولى ركيزة كسبية يكتسب أو تدل على اكتسابه للعلوم والأدوات التي تساعده في التفسير. الركيزة الثانية ركيزة وهبية. ولذلك قسم العلماء التفسير بالرأي إلى قسمين: تفسير بالرأي المحمود، وآخر بالرأي المذموم. المحمود صدر عمن توافرت فيه أهلية الاجتهاد، علم الآلة معه أو علوم الآلة تسلح بها. في نفس الوقت كانت هذه المسألة الوهبية ضابطة له، كانت ضابطة له في استعمال هذه العلوم الكسبية. ما انت ممكن واحد يستخدم القواعد اللغوية مثلا في الترويج لقول غير مراد شرعا، يبقى معه علم الآلة لكن ما عندوش التقوى اللي تعصمه من التقول على الله سبحانه وتعالى. وده الفارق. يمكن ضربت حضرتك مثال بالمعتزلة لما يأولوا قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه بالمحن. طبعا واحد حيقرأ تفسير دول ممكن يقتنع به، ما هو يعني هو بنى عليه، هو استخدم اللغة وغير ذلك. فممكن يستخدم علوم الآلة استخدام في تحقيق مراده هو، لا في إظهار مراد الله سبحانه وتعالى بقدر طاقته البشرية. فعشان نضبط الأمر الأولاني لابد من الأمر الثاني اللي هو الأمر الوهبي اللي يتعلق بديانة هذا المفسر أو ذاك. عشان كده بيبقى في تفسير بالرأي المحمود وما وافق مقتضى الشرع واللغة، تفسير بالرأي المذموم ما خالف مقتضى الشرع واللغة. ده تقريبا ما ما انتهينا إليه في آخر لقاء، وزدنا عليه مسألة الشروط الواجب توفرها في مين؟ المفسر، وبيجمعها هذين الأمرين، الأمر الكسبي والأمر الواجب. العلماء قسموا التفسير تقسيما آخر، لكن هذه المرة ليس باعتبار المصدر، وإنما باعتبار المنهج والطريقة. باعتبار المصدر يعني من أين آتي بهذا التفسير، إما من مأثور وإما من الجهات. طيب الطريقة هنا تختلف بقى، عشان كده في تقسيم تاني للتفسير باعتبار الطريقة وليه والمنهج. باعتبار الطريقة والمنهج ممكن نقسم التفسير إلى قسمين. القسم الأول موضعي، والقسم الثاني موضوعي. يبقى الأول قسم إيه؟ موضعي، الثاني موضوعي. أنا بتهيلي كده من اسمين فهمنا المراد. موضعي يعني يلتزم فيه المفسر موضع الآية وترتيبها حسب ما جاء في المصحف. هيفسر سورة هيبتدي بالبسملة، وبعد كده الآية رقم واحد، الآية رقم اثنين، وهكذا. فهو محكوم بهذا الترتيب وبالآية في موضعها، لا يتخطاها إلى غيرها. ده اسمه تفسير إيه؟ موضعي. الثاني هو في حل من هذا الالتزام، وإنما يلتزم بأمر آخر، هو موضوع الدراسة القرآنية التي يتعرض له. عايز يبحث أي موضوع من خلال القرآن الكريم اللي احنا هنسميه التفسير الموضوعي. هذا اللون من البحث كما سيتبين لنا بعد ذلك إن شاء الله بيقوم على جمع الآيات القرآنية جمعا موضوعيا. يعني عندي مثلا موضوع الربا، هل يوجد في القرآن سورة اسمها سورة الربا؟ هل جمعت آيات الربا كلها في موضع واحد في القرآن؟ أبدا، وإنما جاءت آياته موزعة ما بين قرآن مكي وقرآن مدني، وفي كل من الفترتين تأتي آية وبعدها بفترة تأتي آية أخرى وهكذا. إذن حديث القرآن عن الربا مثلا كموضوع قرآني حديث متناثر، ليس مجموعا في موضع واحد. دور المفسر تفسير موضوعي أن يجمع هذه الآيات وينظر فيها بطريقة مخصوصة بحيث يكون موضوعا قرآنيا ينتهي من خلاله إلى بيان حكم القرآن في هذا الأمر، أو منهج القرآن في الدعوة لهذا الأمر، ويطلع لنا بنتيجة. ده اسمه التفسير الموضوعي. يبقى المفسر هنا لما بفسر آية بفسرها بصورة موضعية أم بصورة موضوعية؟ موضوعية، لا يعنى بالترتيب. قد يلجأ لهذا الترتيب الموضعي في التفسير الموضوعي، ودي إحدى خطواته، عندما يدرس هذه الآية في موضعها في كتب التفسير التحليلي عشان يفهم معناها وعلاقتها باللي قبلها والسياق اللي وردت فيه، وكون كده فكرة عن الآية في هذا الموضع، ثم يأخذها بما تضمنت من هذه الأفكار وما احتف بها من القرائن ويأخذها عنده وضمها لغيرها وغيرها وغيرها، ومن خلال هذه المجموعات من الآيات وما يحتف بها من العلوم والمعارف، ده كله بشكل المنطلق الأساسي في عملية تفسير الموضوع. فمثلا ورد الحديث عن الربا في سورة كذا وفي سورة كذا وفي سورة كذا، بأجمع الآيات دي وأدرس كل آية في موضعها وطلع كده العلوم والمعارف والمعاني التي ترتبط بالآية في موضعها، في دلالة اسمها دلالة السياق، في دلالة لفظية، في دلالات كثيرة. دي أنا حاجبها من خلال النظر في موضع الآية، أخذها كده وما تعلق بها من معارف وحطها مع الآيات التانية وبص فيهم بطريقة معينة أصل إلى النتيجة الموضوعية التي من أجلها عقدت هذا البحث أو ذاك. واضح؟ إذن عند التفسير باعتبار المنهج قسم إلى كم قسم؟ قسمين، موضعي وموضوعي. تعال للقسم الأول اللي هو الموضعي. أنا بأفسر الآية وأنا ملتزم إيه؟ الترتيب الموضعي. هذا التفسير ممكن ياخد ثلاث صور أو ثلاث طرق أو ثلاث مناهج، سميها زي ما تسميها. المنهج الأول أو الطريقة الأولى طريقة التفسير الإجمالي، إن أنا بكتفي في هذا التفسير أن أبين المعنى العام للآية دون دخول في أي تفاصيل، زي تفسير المنتخب كده بتاع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يملك الآية ومعناها كده، أو المصحف المفسر المتداول في الأسواق كده على هامش المصحف تلقى بيان الآيات، وزي تفسير محمد فريد وجدي برضك الآية ومعناها، أو تفسير السعدي، كل ده من قبيل التفسير الايه؟ الإجمالي. نعم، إجمالي لا يمعناه، ما بخشش في تفاصيل. هنقول تفسير إجمالي يهتم فيه المفسر ببيان المعنى العام للايه؟ للآية بصورة مجملة وبألفاظ قليلة. وله هذه الأمثلة التي ذكرتها وغيرها، يعني هتلاحظ فيه، تلاحظ في أي تفسير من هذه التفاسير الإجمالية أنه لا يبحث في معاني الألفاظ، في أسباب النزول، في النسخ، في الأحكام الفقهية، ما تعرض لشيء، هو الآية كذا معناها كذا. وده تفسير يناسب عوام من ليه؟ المسلمين، وجبة سريعة كده، خدت بالك؟ الواحد عمال يقرأ في المصحف ومش فاهم المعنى ويصعب عليه انه يستخرج المعنى، فيبقى بيحطوله هذا التفسير الإجمالي، يقرأ الآية ومعناها، بيديله فكرة مجملة سريعة عن معنى هذه الآية. وده جميل بالنسبة للمبتدئين وعوام المسلمين، يعني لا غنى للمسلم عنه، خاصة اللي هو حرم الثقافة الشرعية، كنت في بيته وهو له ورد بيقرأه كل يوم في القرآن مثلا، يقرأ كل يوم جزء أو جزئين أو ثلاثة على حسب طاقته، يحط جنب الورد ده ورد تاني، أنا حقرأ كل يوم حزب على الترتيب في هذا التفسير الإجمالي ربع، يعني خدت بالك؟ لما حأقرأ كل يوم ربع، يعني على 240 يوم، يعني في أقل من سنة أنا أكون قرأت القرآن، تفسير القرآن كله بصورة مجملة، فأعطتني فكرة سريعة عامة عن معنى آيات القرآن الكريم، بحيث لو قرأت بهذه الآية في صلاتي أكون على صلة بالمعنى، سمعتها من قارئ أكون على صلة بالمعنى، عندي حد أدنى من الفهم لمعنى هذه الآية. دي طريقة ولها من يحتاج إليها، عشان ما نقولش بس ليه المفسرين اختلفوا بين هذه المناهج وتلك الطرق، لا، كل طريقة لها روادها ولها أهلها، والذي فسر بهذه الطريقة قصد هذه الشريحة من الناس، والذي فسر هذه الطريقة قصد شريحة أخرى، وهكذا. يبقى التفسير الإجمالي ده موضعي، موضعي ليه؟ لأنه بيلتزم ترتيب ليه؟ الآيات حسب وردها في المصحف. وإجمالي ايه؟ لأنه لا يدخل في تفاصيل كثيرة، وإنما فقط يعرض المعنى العام للآية بصورة مجملة وبألفاظ قليلة، وبيحرص طبعا غاية الحرص على أن تكون ألفاظه ألفاظ سهلة شائعة مستعملة، لا يعمد للغريب من الألفاظ ولا للعسر في التراكيب، وإنما بصورة سهلة وطريقة معهودة عند المخاطب. ويلجأ إلى هذه الطريقة بعض الدعاء، يعني تعرض لظرف والناس شافوه كده ملتحي وبتاع، قلنا درس يا مولانا، كان خطبة نكاح ولا في عزا ولا في أي مناسبة، وجاي يتكلم. طبعا يتكلم وملوش غير نتكلم في بقى في معنى ليه العام، فبيعمل درس خفيف كده وحوم حول ألفاظ الآية، فبينفيدوا في كده التفسير الايه الإجمالي. الطريقة التانية التفسير المقارن، المقارن ومن اسمه يعرف. فالمقصود من هذا التفسير المقارن أن المفسر بهذه الطريقة يقوم بالمقارنة بين تفسير وتفسير آخر، وده أمر قد يظن البعض أنه لا حاجة لنا به. هو صحيح بالنسبة لعامة المسلمين لا حاجة لنا به، لكن لشريحة معينة كالذين يتصدون للبحث العلمي أو تقرير أحكام أو استنباط يحتاج مثل هذا لمن تفسير. أنت عندك مدارس للتفسير، عندك مدرسة للمأثور وعندك مدرسة للرأي، ومدارس الرأي متنوعة بحسب كما قلت من قبل بحسب ما برز فيه المفسر، ده يميل لناحية البيانية اللغوية، ده بيميل ناحية الفقهية، ده عنده ملكة جدلية. فالكل من هؤلاء جميعا فسر نصا واحدا، لكن التفسير هنا يغاير التفسير هنا يغاير التفسير هناك. المغايرة دي سببها ايه؟ سببها اختلاف الهدف في التفسير، تخصص المفسر نفسه. هو كان عاوز ايه بالظبط؟ ايه اللي عايز يوصله من هذا التفسير؟ وكيف تأثر تفسيره بتخصصه وبما برز فيه من العلوم؟ هيجي واحد بقى يعمل لي مقارنة بين واحد مفسر بالمأثور وواحد مفسر بالإيه؟ بالرأي، أو بين اتنين مفسرين فسروا بالمأثور، أو اتنين فسروا بالرأي، أو حتى ثلاثة، ويعقد هذه المقارنات ليه؟ ليرى ما بين هؤلاء من اتفاق أو اختلاف. ده فسر الآية دي، ونفس الآية فسرها فسر آخر وثالث ورابع. أنا حأقارن بين فلان الذي اعتمد في تفسيره الطريقة البيانية هدفه إظهار إعجاز القرآن البياني واللغوي، طبعا هو ده كان ضمن أهدافه في التفسير، لكن مش كل أهدافه، أكيد تعرض لأمور تانية، بس دي غلبت عليه في إيه؟ في تفسيره. طب واحد تاني غلبت عليه الطبيعة الفقهية أو ملكة الفقه، أنا حقارن بين الاتنين دول أشوفهم متفقين ولا مختلفين. بالقطع سأجد هناك مواضع اتفاق بين هؤلاء، فإذا اتفقوا على قول، وليس شرطا في هذا الاتفاق أن يكون اتفاقهم نصا ولفظا، يعني ممكن ده يعبر بعبارة وده يعبر بعبارة تانية، لكن المعنى ايه؟ واحد. فإن اتفقوا فالنتيجة اللي بطلع بها أنا كمفسر تفسير مقارن أن يكون قول أحدهم مؤكدا لقول مين؟ الآخر. ممكن استنتج برضك نتيجة أن يكون أحدهما شيخا للآخر أو نقل عن غيره، دي نتائج بعرفها من تفسير المقارن. طب لقيت في اختلاف، مواضع سأجد هناك اختلافا بينهم في هذه المواضع، هنا علي أن أبحث في عملية محاولة الجمع بين هذه الأقوال إن أمكن ذلك. طب لم يمكن، يبقى ألجأ لطريقة الايه؟ الترجيح، وأشوف هرجح مين على مين، وإيه هي قواعد الترجيح اللي أنا اعتمدت عليها في هذا الترجيح. هو ده شغل من التفسير الايه؟ المقارن. ده ما بتلاقوهش في المكتبة التفسيرية، مش موجود، يعني ما تدخلش أي مكتبة تفسير مش هتلقى الكلام ده موجود فيه، لكن انت ممكن تجده في مكتبات الكليات الشرعية المتخصصة زي كلية أصول الدين في الجامعات، أو الكليات اللي فيها أقسام للدراسات الإسلامية والشرعية، لأنه غالبا هذا الموضوع يؤخذ من خلال الرسائل العلمية كالماجستير والدكتوراه، ويقوم الباحث يبحث في هذه مسألة لينتهي إلى نتيجة معينة هو يقصدها. النوع الثالث أو الطريقة الثالثة بقى، وهذه هي يعني مربط الفرس، اللي هي التفسير التحليلي. يبقى أنا عندي كده التفسير باعتبار المنهج والطريقة انقسم لكم قسم؟ اثنين، موضعي موضوعي. الموضعي كم قسم؟ ثلاثة، إجمالي مقارن تحليلي. ولذلك في بعض الكتب ممكن تلقاه يقول لك ايه؟ ينقسم التفسير باعتبار الطريقة والمنهج إلى أربعة ايه؟ إلى أربعة أقسام، تفسير إجمالي، تفسير مقارن، تفسير تحليلي، تفسير موضوعي، ما اختلفناش. لكن بهذا التقسيم الذي ذكرته أنا أردت أن أبين الفارق ما بين الموضوعي وغيره من ألوان التفسير. فالموضوعي المفسر فيه ملتزم بالموضوع بغض النظر عن موضع الآية وترتيبها في المصحف، بينما من يفسر بهذه الطرق الثلاث إنما هو محكوم بموضع الآية وترتيبها في المصحف الشريف دون تجاوز لهذا الموضع. أشهر هذه الأقسام الأربعة بالنسبة للدارسين التفسير التحليلي ده الأصل، ثم التفسير الموضوعي، الإجمالي والمقارن ده يعني قلما يتجه إليه في عملية الدراسة والاطلاع وما إلى ذلك. نعم. لا لا لا، أنت محكوم بالموضوع، أنت بتجيب الآية من موضوعها اللي هي بتتعلق موضوعك أنت، وبتخرج بها من ترتيبها المصحفي. كونك بتدرسها في ترتيبها دراسة خاصة تحليلية دي حاجة تانية. أنا كمفسر موضوعي هل أنا رعيت هذا الترتيب؟ لا 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 لا، دي مسألة هتتبين لما نيجي نتكلم عن تفسير موضوعي وطرق. لأن من 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 خطوات التفسير الموضوعي أن نأخذ الآية وأدرسها في كتب التفسير التحليلي. في كتب التفسير التحليلي أنا براعي الموضع. ليه بدرسها هنا؟ لأن في دلالة اسمها دلالة السياق الذي وردت فيه الآية. أكيد هناك ارتباط كبير بين معنى الآية وبين هذا الايه السياق، لأن دلالة الآية دلالة جزئية، دلالة السياق دلالة عامة. فكل آية تغطي جزءا من هذه الدلالة ليه؟ العامة. فلما أجي أدرسها في موضعها دراسة تحليلية لا يقال عني أني أفسر تفسير موضعي، لا، ده أنا بأجمع معلومات عشان أخذها وأطلع هناك بهذه الآية وأخواتها التي يربطها موضوع واحد أو غاية واحدة، وأدرسها على طريقة معينة تختلف عن طريق الدراسة التحليلية أو غير ذلك. فالتفسير التحليلي يعني أشهر بقى الطرق، تفسير تحليلي تفسير موضوعي. ولو بسطت التفسير التحليلي ستجده يتضمن تفسير الإجمالي. احنا قلنا التفسير الإجمالي المفسر بيعمل فيه ايه؟ بمعنى العام. انت في التفسير التحليلي بعد ما بتاخد طريق مع الآية وتبذل فيها جهد وبتقوم بعمليات تحليلية هنشوفها دلوقتي، بعد ذلك بتبين المعنى العام. فكأن التفسير الإجمالي ثمرة للتفسير التحليلي. فالدراسة تتعلق بهذين اللونين، سواء هنا أو في الجامعة كله بيدور حول هذين اللونين أو هاتين الطريقتين، تفسير تحليلي تفسير موضوعي. لكن لابد أنبه إلى أنه لا يوجد في المكتبة التفسيرية، أي مكتبة يعني، كتاب اسمه تفسير موضوعي بهذا العنوان كده. لا، أنت بتلقى أبحاث أعدت طبقا لهذه الطريقة. ممكن تلقى المرأة في القرآن تلاقيه في مكتبة تفسيرية، ده تفسير موضوعي بس مش تحت اسم التفسير الايه الموضوعي، هو كتب بالطريقة الموضوعية. فمش هتلاقيه مكتوب كده باسم تفسير موضوعي. ده ليه؟ لأنه التفسير الموضوعي ده لون جديد، مش قديم، يعني عمره بتاع 50-60 سنة. فعشان كده لم يكتب فيه الأقدمون إلا لمسات نجدها في تفاسيرهم. ولما نتكلم عن تفسير موضوعي حنبين الكلام ده كويس. لكن ممكن تجد موضوعات قرآنية موجودة، الصبر في القرآن، حديث القرآن عن الشيطان، حديث القرآن عن الترف، أشياء من هذا القبيل. ده ما بيعرض، ما بيعرضش على أنه تفسير موضوعي تحت هذا العنوان، وإنما يعرض بأسماء الموضوعات التي كانت هي محل الدراسة ومحل البحث، بخلاف التفسير التحليلي مذكور كده. التفسير، تفسير القرآن الحكيم لمحمد رشيد رضا، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، جامع البيان للطبري، وهكذا. فده خلاف التفسير الموضوعي. التفسير التحليلي، وده بقى اللي هيكون موضوعنا في الفرع الأول بنبدأ به في هذه الدراسة، تفسير التحليلي، بعد ما كنا احنا خدنا ايه فكرة العامة عن التفسير وأقسامه باعتبار المصدر وباعتبار الطريقة. اللي هنمشي عليه في هذه الدراسة هو الطريقة التحليلية أو التفسير التحليلي. ليه؟ لأن هي الأصل والأساس الذي ينبني عليه بقية التفسير. وإذا كنا هنقتصر على منهجين أو طريقتين، طريقة تحليلية وطريقة موضوعية، فإن التحليلية ضرورة للناحية الموضوعية. يعني لا يمكنك أن تفسر تفسيرا موضوعيا إلا معتمدا على التفسير التحليلي. حتى العلاقة بالاثنين كده بنقول إن التفسير التحليلي خادم للتفسير الموضوعي، وهو بمثابة الأدوات للغايات أو للمقاصد، يعني وسيلة بتبلغني هدف أو أداة بتحقق لي نتيجة. فمنزلة التفسير التحليلي بالنسبة للتفسير الموضوعي أنه أداة ووسيلة تعين على عملية التفسير الموضوعي. نبدأ. نعم. الموضعي. هنسيب الفرعين الاولين دول ما لهمش لازم معانا. ليه؟ لان المقارن مش محتاجينه. الاجمالي بيجينا كخطوة من خطوات التفسير التحليلي. يبقى احنا بنعتمد على فرعين اتنين بس، تحليلي والموضوعي. الموضوعي بنأجله دلوقتي، لان احنا مش هنقدر ندرس تفسير موضوعي من غير ما ندرس تفسير تحليل. فهنبدأ بالتحليل. زالت الشبهة؟ نعم. موضعي. حقولنا الموضعي دون بلتزم فيه الترتيب المصحفي، موضع الآية في ترتيبها المصحف. فقد يكون إجمالي، قد يكون مقارن، قد يكون تحليلي. فناده موضعي. الثلاثة دول موضعي. احنا بنسيب الاتنين دوكم وخلينا كده قدام الاتنين دولات اللي هما التحليلي والموضوعي. والتحليل علاقته بالموضوعي أنه كالوسيلة والأداة المعينة على التفسير الموضوعي. وطبعا احنا نأجل الكلام في التفسير الموضوعي دلوقتي لغاية لما نتعرف على التفسير التحليلي معرفة تفصيلية. بنبدأ بتعريف التفسير التحليلي. بنقول هو التفسير الذي يقوم فيه المفسر بالنظر في الآية القرآنية عدة نظرات بحسب ترتيبها المصحفي. بقصد الوصول لمعناها العام. يبقى التفسير التحليلي عمل المفسر طبقا لهذه الطريقة بيقوم على ايه؟ على انه يجي على الآية بحسب ترتيبها المصحفي وينظر فيها عدة نظرات، مش نظرة واحدة. بهدف ايه؟ بهدف الوصول الى المعنى العام. ايه النظرات دي بقى؟ النظرات دي هنسميها خطوات التفسير التحليلي. وقبل ما اتكلم عن الخطوات دي لازم نعرف انه ليس شرطا ان تتبع هذه الخطوات بصورة مرتبة، وانما يجوز فيها التقديم وليه والتأخير. يعني مش معنى خطوات حب اخذ الخطوة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة لا 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 لا، ولكن انا فقط بأقصد جمع ما في الآية من معان وعلوم عشان في النهاية أستخدم كل هذا المجموع في إبراز المعنى العام للآية. فليس شرطا أن ألتزمها بالترتيب. يمكن مثلت لحضراتكم قبل كده بمثال، قلت أنا عايز أشرب كوباية شاي، فأنا محتاج لعدة أشياء: مية، شاي، سكر، نار، أوعية. أنا بأجمع الأشياء دي لابد أجمعها بالترتيب؟ فيش، هذا ما أردت يعني. فلما نقول خطوات التفسير التحليلي اللي هي عبرنا عنها في التعريف بالنظرات العديدة، لا يشترط في هذه الخطوات أن تكون مرتبة، وإنما الباحث يبحث الآية من زاوية أو من خطوة أو من نظرة من هذه النظرات ليخرج بالمعاني والمعارف التي تحف وتظهر له من خلال هذه الدراسة، ليصوغها في النهاية في صورة المعنى العام. ممكن مع بعضها، ممكن بعض هذه الخطوات بحسب ما يظهر لك من الآية. يعني أنا مش هطبق كل الخطوات على كل الآيات، بمعنى لما أنا أكون أمام آية ليس فيها حكم من الأحكام الفقهية، هلقى الخطوة المتعلقة بهذه الأحكام مش موجودة معي. لكن ده إطار عام، عدة خطوات أنا بأخذ منها ما يتناسب مع الإيه؟ مع الآية. لذلك ممكن أطبق كل الخطوات مع آية، ممكن بعضها مع آية تانية، وفي كل الأحوال أنا غير ملتزم بالترتيب في هذه الإيه؟ الخطوات. ولما نقول هنا خطوة أولى، خطوة تانية، خطوة تالتة، ده لأجل الدراسة فقط. لأن احنا مش هنقدر نعرف كل الخطوات مع بعضها جملة واحدة، فبناخدها خطوة خطوة يعني. الخطوة الأولى اللي تلزم المفسر في عملية التفسير أو النظرة الأولى، أنه يبحث عن سبب نزول الآية إن وجد، يبحث في سبب نزول الآية إن وجد. أنا كان إحنا ندي بس هنشرح، يبقى عندي سبب للنزول لابد أعرف إيه هو سبب النزول وأقسام. سبب النزول عرفه العلماء بأنه ما نزل بشأنه قرآن من حادثة أو سؤال وقت وقوعه. ما نزل بشأنه قرآن من حادثة أو سؤال وقت وقوعه. حادثة وقعت، فنزل بسببها قرآن. نزل بعد هذه الحادثة مباشرة أو في زمنها يوم يومين ثلاثة، ما يبقاش بعد سنة ولا كم شهر، عشان نقول وقت وقوعه، بحيث يكون معلوم أن هذه الآيات التي نزلت كانت بسبب هذه الحادثة. أو سؤال، واحد جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فنزل قرآن جوابا عن هذا ليه السؤال ده، وده اسم سبب نزول. يبقى سبب النزول هو ما نزل بشأنه قرآن من حادثة أو سؤال، يعني سواء كانت حادثة وقعت أو سؤال صدر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقت وقوعه، ده اسم سبب النزول. لما نقسم أسباب النزول أو سبب النزول بنقسمه إلى قسمين، سبب نزول عام وسبب نزول خاص. سبب النزول العام، عام يعني إيه؟ يعني كان سببا في نزول القرآن الكريم كله، ده سبب إيه؟ عام. مين يقول لي إيه السبب في نزول القرآن الكريم كله؟ الهداية، الله يفتح عليك شغال. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ده سبب عام، وده لا يعنينا في هذه المسألة، يعني مش ما خصناش في هذه الدراسة، لكن أنا بس بمهد دي عشان نعرف السبب الخاص. السبب الخاص ما نزل بسبب حادثة أو إيه؟ أو سؤال، اسمه نزل على سبب خاص. يبقى كل آية لها سبب خاص لها سبب إيه؟ عام، فيها هدى مش كده؟ ولكن ليس كل آية نزلت على سبب عام يكون لها سبب إيه؟ خاص. يبقى حصل كده ليه؟ الإجابة على استفهامك واستفسارك، إن السبب نقول البحث في سبب نزول الآية إن وجد، ده شرط. ليه؟ لأن عندي آيات ليس لها سبب نزول خاص، قد تشترك بل هي بالفعل تشترك مع كل الآيات في السبب العام، ودي قضية ما تهمناش هنا، لكن اللي عرفه أن في آيات لها سبب نزول خاص وآيات ليس لها سبب نزول. والقسم الذي نزل على سبب خاص أقل بكثير من القسم الذي لم ينزل على سبب خاص. ولذلك أنت لما ترجع لمراجع البحث أو للكتب التي اهتمت بجمع أسباب النزول تلقى الكتاب من مجلد واحد صغير كده جمع فيه أسباب النزول مما يدل على محدودية هذه الأسباب وأنها قليلة إذا ما أضيفت إلى القرآن كله. يبقى ما نزل على سبب خاص قليل بالنسبة لآيات القرآن الكريم. الخطوة الأولى اللي بيتبعها المفسر أنه يبحث في سبب النزول، هل لهذه الآية سبب أو ليس لها سبب، فإن وجد أخذ هذا السبب. طيب من أين إحنا سبب النزول ده؟ طريق معرفته إيه؟ الرواية ولا الاجتهاد؟ الرواية، مش ممكن يكون اجتهاد لأنه حادثة أو سؤال، فده يتعلق بالسماع، واحد حضر الواقعة دي أو السؤال ده ونزل القرآن وابتدى نقل المسألة دي لغيره، لكن ما فيش واحد يقعد يتخيل كده ويجتهد والله ممكن أتصور إن الآية دي نزلت على سبب كذا، لا. إذن طريق معرفة سبب النزول الرواية والسماع وليس الرأي والاجتهاد. طيب هل أسباب النزول مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المرفوع هو إيه؟ الذي صرح برفعه يعني بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اسم مرفوع. سبب النزول ليس هناك من أسباب النزول سبب واحد رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول يقول وسبب نزول هذه الآية كذا، أن يكون قد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قول يذكر فيه سبب نزول الآية، ده ما فيش، ليس فيه شيء مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أسند إليه. نعم. لا، السؤال سئل ونزل القرآن، هل قال الرسول سبب نزول هذه الآية أنها يعني ورد كده في الروايات، رواية تقول قال صلى الله عليه وسلم سألني رجل في كذا فنزل القرآن كذا. هي معنى السبب ان السؤال وجه للسلم مش القضية. القضية انا عايز اقول هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آية من الآيات سبب نزول هذه الآية كذا؟ طب ما حصلش. لذلك ليس في اسباب النزول شيء مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من انا اتكلم المرفوع احنا عارفين هو ايه، قال اخبرنا الرسول سمعت، ده مرفوع. لكن المره دي بقى اللي قال مين؟ صحابي. الصحابي لما قال الكلام ده هذا من باب الاجتهاد والرأي ام من باب الرواية؟ طيب رواية الصحابي مما لا مجال للرأي فيه تأخذ حكم ليه؟ حكم المرفوع، حكم المرفوع. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم قالها لكن هو ما قالهاش، فاحنا بنديها حكم ليه؟ المرفوع. طيب هل اعتمد كل رواية ورت عن صحابي؟ انا النهاردة في القرن 21 وجدتني رواية وقريتها كده اعتمدها؟ لا، شرط في اعتماد الرواية صحة الايه؟ السند. ده بخلاف ما كنا بنتكلم عن حجية قول الصحابي، قلت من حيث هو قول للصحابي فهو ايه؟ معتمد، لان الصحابة كلهم ايه؟ عدول. لكن النهاردة بينه وبين الصحابي الاف، فلا يقبل مثل هذا السبب أو ذاك إلا بعد تمحيصه ودراسة سنده والتأكد من إيه؟ من صحته. يبقى عرفنا إيه هو سبب النزول، وعرفنا طريق معرفته الرواية وليس إيه؟ الاجتهاد، وأنه ليس فيه شيء من المرفوع وإنما كله من قول الصحابي الذي لا مجال إيه؟ للرأي فيه. لذلك حكمه نقول له حكم الايه؟ حكم المرفوع، لأنه لا يتأتى من جهة الرأي والعقل. واضح المسألة؟ طيب أبرز وأشهر مصادر أسباب النزول، أنا عايز أبحث آية وأدرسها دراسة تحليلية، أول شيء بعمله بأبحث في سبب ليه؟ النزول. أهم المصادر كتاب أسباب النزول للواحدي، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، وفي غيرها بس دول أشهرهم. لباب النقول، لباب النقول في أسباب النزول، لباب قلب كده، لباب النقول في أسباب النزول. وأنا ببحث عن سبب نزول في هذين المرجعين أو غيرهما، ممكن أرجع لسبب نزول في كتب التفسير. وأنا ببحث يستحسن أننا أبحث في النسخ المحققة، لأن هذه الكتب حققت تحقيقها يعني نسبتها إلى كاتبها، التأكد أو الحكم على سند هذه الروايات، فده بيوفر عليك أنك تبحث سند الرواية لتعرف صحتها من ضعفها، قبولها من ردها. فالطبعات المحققة بتوفر علي ليه المسألة دي. طب أنا ليه بحسب النزول؟ ما هي الغاية؟ يعين على فهم ليه الآية، فهم سبب النزول يعين على فهم ليه الآية، بيكشف لي الظرف المحيط بنزول الآية فأطبقه أو أطبق عليه أو أقيس عليه مثل هذا الايه الظرف مهما تكرر ووقع. يعني لما يجي الرجل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه هم تعبوا ما فيش مشكلة إن شاء الله، جاء يسأل ما يصنع الرجل إذا رأى زوجته مع رجل آخر في فراش الزوجين أو يمارسان الفاحش، اللي هي كانت سبب في نزول آيات اللعاب. لما يجي النهاردة يتكرر هذا الفعل، الجو العام، السؤال ده والظروف دي اللي نزل فيها الآيات بيشبهها هذا الظرف المتكرر الجديد، فمعرفتي بجو النزول يسهل علي فهم هذه ليه هذه الآيات وهكذا. يبقى العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، كما قال ابن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى. نعم، يبقى احنا عرفنا ايه هو سبب النزول وطريق معرفته وابرز مراجعه ومصادره والغاية والفائدة منه، ان هو بيساعدني في فهم الايه الآية. طيب، ما الذي يقبل من اسباب النزول او ما هي شروط قبول سبب النزول؟ شرطين. الصحة والصراحة، أن يكون سبب النزول صحيحا، وده أمر يتعلق بالإيه؟ بالسند، صريحا في السببية، صريحا في السببية. طب الصريح ده نعرفه ازاي؟ له علامتين، اما ان يصرح فيه بالسببية. ازاي يعني؟ كأن يقول سبب نزول هذه الآية كذا، يبقى صرحه قال سبب، ذكر كلمة سبب، ده اسمه تصريح ايه؟ بالسببية. سبب نزول هذه الآية حادثة كذا أو سؤال كذا أو ظرف كذا، فهو صرح بالسببية. فإذا صرح بالسببية كان هذا السبب إيه؟ صريحا. فإذا صح سنده كان عمدة في الإيه؟ في سبب النزول. طب العلامة الثانية قال أن يقترن فعل النزول بالفاء، أن يقترن فعل النزول بالفاء، بالفاء، كأن يقول حدث كذا فأنزل الله كذا، أو وقع كذا فنزل قول الله كذا، فإذا اقترن فعل النزول نزل أو أنزل اقترن بالفاء يبقى في الحالة دي ايه السبب هنا ايه صريح. يبقى سبب النزول المعتمد في التفسير هو ما كان صحيحا صريحا، ما كان صحيحا صريحا. تعرف الصحة الصراحة بماذا؟ ها؟ إما بالتصريح بالسببية كأن يقول سبب نزول هذه الآية كذا، أو ورد في سبب نزول هذه الآية أنه وقع كذا وكذا، فإذا ذكر كلمة السبب يبقى ده صريح. أو العلامة الثانية أن يقترن فعل النزول بالإيه؟ بالفاء. طيب في بقى سبب غير صريح، سبب غير صريح يبقى غير صريح ازاي؟ متى يكون غير صريح؟ ها؟ اذا لم يصرح فيه بالسببي، مش كده؟ طب وايه تاني؟ ولم يقترن فعل النزول بالفاء. لكن لو قال نزلت هذه الآية في كذا، لا مش صريح. الفعل نزل ده فيه الفاء؟ ما فيش. لو قول نزلت في كذا مش فأنزل كذا أو فنزلت، حدث كذا فنزلت، ده فرق بالاثنين. نزلت في كذا دي صيغة محتملة وليست صريحة. يحتمل ان النص ده او الحادثة دي تكون سبب نزول، ويحتمل ان الآية متضمنة لهذا الايه الحكم. كان يقول مثلا نزلت هذه الآية في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل يعني ذلك أنها كانت سببا في النزول؟ أن الثناء ده كان سبب في النزول؟ لا، معناها أنها تضمنت هذه الآية مثل آيات أخرى في نفس الموضوع تضمنت هذا الثناء على مين؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو نزلت هذه الآية في ملاعنة فلان لزوجه فلانا، خلاص يبقى هي تضمنت هذا ليه الحكم، لكن ليست نصا صريحا في أن هذه الملاعنة كانت هي السبب في نزول هذه الايه الآية. يحتمل أن تكون سببا ويحتمل ألا تكون ايه سببا. إذن هي غير صريحة، وما دامت غير صحيح غير صريحة أنا لا أعتمدها في التفسير بداءة، إلا إذا لم أجد سببا صحيحا صريحا عندئذ يمكن أن أعتمد هذا السبب غير الصريح إن صح عندي، إن كان صحيحا يعني، ممكن أعتمده استرشادا أستعين به فقط، لكن لا يكون صريحا في الإيه؟ في السببية. لا، إذن أنا بعتمد في سبب النزول على الرواية، وشرط في هذا المروي أن يكون صحيحا صريحا، والصراحة أن يصرح بالسببية أو أن يقترن فعل النزول بالفاء. معنى الاقتران إن الفاء تخش على الفعل، أما أن يقول نزلت في كذا فهذا يحتمل أن تكون أن يكون هذا الشيء سببا في النزول، ويحتمل أن تكون الآية داخلة في هذا الحكم الذي نزلت فيه هذه الآية وغيرها من الآيات. نزلت هذه الآية في تحريم الخمر مثلا، هل هذا سبب النزول؟ احنا عارفين الخمر حرم على درجات، الربا حرم على مراحل، الزنا حرم على مراحل، فلما اقول نزلت في تحريم الربا ليس السبب في ايه في النزول، وانما تضمنت مرحلة من مراحل هذا الايه التحريم. نعم، لا ده يبقى مش سبب صريح، تبقى متضمنة هذا الحكم. زي ما بقول كده، نزلت هذه الآية في تحريم الخمر، هل اعتبر هذه الرواية سبب في النزول؟ طب ما في آية تانية نزلت في تحريم الخمر وآية غيرها نزلت في تحريم الخمر، يبقى دي تضمنت الإشارة إلى التحريم أو التمهيد له، خدت بالك؟ فلها علاقة بالتحريم باعتبارها مرحلة من الايه المراحل، لكن ليست نصا صريحا في سببية الايه النزول. نعم. ماشي. مش بننتظر النهاردة رجل بفسر بأدرس عشان أدرس آية زيديا ببحث سبب نزولها، برجع للكتب. أنا فاهم بيحكي القصة، هل حكاية لما يحكي لنا ربنا قصة الأحزاب وتجمعهم على المؤمنين هل ده سبب النزول؟ لا، ده قصص ليس سببا. هل نزلت لهذا القصد؟ وإنما نزلت في شأن تحريم زوجة الابن المتبنى وأنها تختلف عن زوجة الابن الصلب، نقول كده. لكن سبب نزولها لو عندنا بقى سبب مروي، حدث كذا وتزوج زيد من زينب ثم طلقها فأنزل الله كذا، يبقى ده سبب إيه؟ نزول. أو السبب نزول هذه الآية أنه حدث كذا وكذا وكذا فنزلت، يبقى ده سبب إيه؟ نزول. إنما كون ورودها كده في القرآن بتحكي قصة معينة ان انا اخذ هذه القصة على سبب ورود او سبب نزول، لا. طيب، سبب النزول خاص او عام؟ سيبونا من العام والخاص اللي تكلمنا عنه في البداية. سبب النزول ده خاص بالواقعة التي حدثت وبمن وقعت في حقه ام هو عام؟ شكرا. العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب. يعني نزلت مثلا قصة الزهار آيات المجادلة في شأن خولة بنت ثعلبة، هل هذا الحكم الذي تضمنته هذه الآيات التي نزلت بهذا السبب، هذا حكم خاص بخولة وزوجها أم أنه عام يشمل كل واقعة مشابهة لها؟ عشان كمان العلماء يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب. لو خدنا ان السبب خاص ولا ينطبق الا على صورة السبب، يبقى كده القرآن ان شاء الله ايه كتاب تاريخي كما يقول البعض ولا علاقة له ايه بالواقع. ولكن العبرة بعموم اللفظ تتيح لنا ان نقول وبكل الثقة ان القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، وما سبب النزول إلا أمر معين على فهم الآية، لأنه يحيلنا على الظرف الذي نزلت فيه الآية جوابا لسؤال أو حلا لاستفسار ومشكلة أو حكما في حادثة أو قصة، فنحن نستعين بهذا الظرف في فهم معنى الآية، لكن لا ينقطع مدد الآية عند هذا الحدث أو ذاك السؤال أو هذه القصة، وإنما عطاء الآية ممتد إلى قيام الساعة. ده الخطوة الأولى اللي بيبحث فيها المفسر الذي يريد أن يفسر تفسيرا تحليليا. وزي ما الشيخ ياسر قال عشان مش يرفدنا من العمل ده هنريح شوية وتريحوا برضه كنتوا، ونلتقي إن شاء الله بعد 10 دقائق كده حتى الموت. السلام عليكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده. بعد يبقى الخطوة الأولى، ولما بقول الخطوة الأولى الأولية دي بحسب التدريس بس زي ما قلنا، لكن من حيث البحث ممكن تكون الأولى ممكن تكون الثانية. فالخطوة الأولى البحث في سبب النزول، وعرفنا إيه هو سبب النزول وطريق معرفته والمعتمد منه والمقبول وهو ما كان صحيحا صريحا في السببية، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ودي كده وجبة سريعة في التعريف، لا هي مش جسم ولا حاجة وجبة سريعة فيما يتعلق بهذه الخطوة. لكن موضوع سبب النزول هندرسه بصورة مفصلة وموسعة أكتر من كده في علوم القرآن في الفرع الثاني، لكن أنا بس بنوري حضراتكم دور سبب النزول في عمل المفسر، كيف يعتمد عليه وكيف ينتقيه ومن أين يأتي به إلى غير ذلك. الخطوة الثانية البحث في مناسبة الآية لما قبلها، القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا، وقرآنا فرقناه على لتقرأه على الناس عليه مكثن، فهو نزل مفرق، منه ما نزل على سبب ومنه ما نزل على غير سبب. والذي نزل على سبب هل اتحد السبب أم اختلف؟ يعني عندي مثلا هنقول مثلا 100 آية لها سبب، احنا قلنا له سبب أقل مما لا إيه؟ مما لا سبب له. فلو افترضنا جدلا أن عندي 100 آية لها سبب، هل هذه الآيات اشتركت في هذه الأسباب؟ أو بمعنى هل سبب نزول هذه الآية هو سبب نزول هذه الآية أم مختلف؟ إذن القرآن نزل مفرقا من حيث السبب، فلم ينزل كله على سبب واحد، وإنما لكل آية سبب من هذه الآيات التي لها سبب خاص. كذلك نزل مفرقا من حيث الزمان على مدى حوالي 23 عاما، ونزل مفرقا من حيث المكان، فلم ينزل كله في مكان واحد. القرآن كلام الله عز وجل، ونزل كما علمتم مفرقا من حيث الزمان والمكان والسبب. وشأن الكلام أي كلام إذا تفرق اختلف، إذا تفرق اختلف. يعني أنا لو جيت أتكلم مع حضراتكم الآن عن سبب النزول الذي تكلمت عنه قبل الآن بدقائق معدودات، سيأتي الكلام كما هو في المرة الأولى أم يقع في اختلاف؟ فشأن الكلام إذا تفرق اختلف، إلا كلام الله عز وجل فإنه مع تفرقه سببا وزمانا ومكانا إلا أنه مؤتلف. شأن الكلام إذا تفرق اختلف، إلا كلام الله سبحانه فإنه مع تفرقه زمانا ومكانا وسببا إلا أنه مؤتلف، يعني مترابط، إلا أنه مؤتلف. وده وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم، إن الكلام مع تفرقه يصير مؤتلفا ومتوافقا، ده شيء ما يحصلش إلا فين؟ إلا في القرآن الكريم، لا تجده في كلام أحد غير كلام الله سبحانه وتعالى. طيب الائتلاف ده بين الآيات بعضها وبعض وبين الصور بعضها وبعض، ده بيسمى عند علماء التفسير بعلم المناسبة. المناسبة معناها المقاربة والمشاكلة. نقول فلان نسيب فلان، هذا الشيء يناسب هذا الشيء، يعني له به ارتباط، خلاص. فالمناسبة معناها المشاكلة والمقاربة، بمعنى أن هذه الآية لها ارتباط بالآية السابقة عليها، والآية اللاحقة لها لها ارتباط بها، وهكذا. هذا الارتباط بيبرز المعنى العام أو السياق العام الذي سيقت فيه هذه الآيات. أنا عايز يعني أجرب المسألة. حضراتكم من بيوت شتى وأماكن مختلفة ومهن مختلفة، لكن الآن تجلسون في قاعة واحدة، إذن هناك سلك انتظمتم فيه كما تنتظم حبات العقد في السلسلة، في مناسبة جمعت بينكم. إيه هي؟ هذه الدراسة. قبلها وبعدها كل في موقعه وله شخصيته. إذن في قدر جامع مشترك بيربط حضراتكم بعضكم ببعض. السياق اللي جمعكم هو دراسة علم التفسير. فلو جيت أسأل سبب وجود حضرتك بدرس تفسير، سبب حضرتك بدرس تفسير، نفس السبب. اسمها دلالة السياق. الآيات دي جت مع بعضها في السورة دي، ما هي الحكمة من وجود هذه الآيات بهذا الترتيب التوقيفي؟ أن ترتيب الآيات داخل السور ترتيب توقيفي بوحي، لذلك تحرم مخالفته في الصلاة أو في غيرها، اللي بيسموه تنكيس القرآن، انك تقرأ آية متأخرة قبل آية تقدمتها، ده حرام شرعا، وإذا وقع في الصلاة بطلت. فالآيات القرآنية مرتبة بهذا الترتيب التوقيفي كما علمها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمها الرسول للصحابة، وتواترت عنهم إلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة. فهل هذا الترتيب خال عن حكمة؟ لا، كتاب أحكمت آياته لا يخلو عن حكمة. قلنا فيه ترابط بين هذه الآيات، نظمت الواحدة تلو الأخرى لارتباط وعلاقة فيما بينهم كرابطتكم أنتم الآن في هذا المكان. هذه الرابطة العامة بنسميها دلالة السياق، وكل آية لها دور وإسهام في إبراز هذا المعنى الكلي العام اللي هي الدلالة العامة للسياق. فدراسة المناسبة بين الآية والتي قبلها ده بيوريني إسهام الآية في هذا المعنى الكلي العام. عندي الصورة دي 10 آيات، 100 آية، أكثر أقل، هذه الآيات نظمت الواحدة تلو الأخرى، وكل منها لها دور وإسهام في بيان المعنى العام لهذه الصورة. طبعا السورة لها موضوع بتأديه يبرز في كل آياتها، يسميها العلماء الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية. آيات متفرقة لكن كلها بتدور في معنى واحد، في موضوع واحد. فكل آية تؤدي جزءا في هذا الموضوع، قدرا في هذا المعنى. وعلى ذلك لو لم يكن هناك ارتباط بين الآيات بعضها وبعض لتفككت الصورة وما ظهر لها موضوع مستقل. يبقى الآيات مع بعضها بينها ايه؟ ارتباط. هذا الارتباط بنسميه ايه؟ المناسبة. المناسبة هذه الآية بجانب هذه الآية دي بتظهر كما قلت مدى إسهام الآية في إبراز هذا المعنى الكلي العام أو الموضوع العام للسورة. وبدون هذا الارتباط يكون المعنى مفككا. إذن لابد لإبراز الناحية الموضوعية من أن تكون الناحية البيانية مؤتلفة، ائتلاف الموضوع يترتب على ائتلاف أجزائه وتكامل عناصره. أي موضوع عايز تعمل موضوع معين لابد لهذا الموضوع أن يقسم إلى عناصر، كل عنصر بيحمل جزء في هذه الفكرة العامة من مجموع العناصر بأصل الفكرة الإيه؟ العامة. بقدر ما بين هذه العناصر من تكامل وترابط بقدر ما يكون موضوعه متماسك، وإلا لتفكك. زي ايه؟ مراية وقعت من ايدك اتكسرت، حصل فيها شروخ كده، الإطار بتاعها ما زال موجود وهي موجودة بس ايه؟ مكسرة. بصيت فيها بلقى وش سليم ولا متقطع؟ فالمراية دي بمثل بيها للوحدة البيانية. الوحدة البيانية اللي هي ايه؟ بيان كل آية لوحدها. بقدر ما يكون بين الآيات من ترابط بقدر ما يكون الموضوع ايه؟ متكامل. فانا حمسك مراية سليمة مش مكسرة وش سليم، حمسك مراية تانية متكسرة وش شوارع. خدت بالك؟ فالوحدة البيانية ضرورة لإبراز الوحدة المعنوية. مين اللي حقق لي بقى الوحدة البيانية دي؟ البحث في النظم القرآني وكشف العلاقة ما بين آية وأخرى. المفسر لما هي يفسر القرآن هياخد الآية دي هيفسرها، طب الآية اللي بعدها هيفسرها بصفة مستقلة، الموضوع متفكك زي الواحد وشه كده ايه المظهر في المرأة المكسرة دي. لازم يبحث عن الحكمة ووجه المناسبة والترابط بين هذه الآية والتي سبقتها. لماذا وضعت هذه بجانب تلك؟ ده موضوع مهم جدا بالمناسبة. طيب ما طريق معرفته؟ احنا قلنا طريق معرفة سبب النزول ايه؟ الرواية والسماع. طب ما طريق معرفة المناسبة؟ الرواية والسماع برضو ولا الاجتهاد؟ الاجتهاد، امر اجتهادي ينبني على إنعام النظر، إعمال العقل، كد الفكر. هنقول بقى ينظر في الآية دي واللي بعدها ويشوف طبيعة العلاقة إيه بينهم ويجتهد في ذلك. ولذلك قد تجد اختلافا بين المفسرين في إظهار وجه المناسبة، لكن عمر ما يكون اختلاف إيه؟ تضاد. كل اجتهد واجتهاده طال ناحية أو صورة من صور الايه؟ المناسبة. يعني ممكن أعمل بين حضراتكم تناسب وروابط من حيث موضوع وجودكم الدراسة، طب من حيث العمر ممكن لو حبينا ننظمكم حسب العمر نقول والله اللي فوق العشرين هنا، اللي بعد الثلاثين هنا، ونرسقه باعتبار السن. ممكن نظهر وجه آخر من وجه مناسبة، مين من بلد واحدة، وجه آخر من وجه مناسبة، مين بيعمل مع مين في حقل إيه واحد، قطاع المدرسين، قطاع الأطباء، قطاع هكذا. فالشاهد إن طالما المناسبة اجتهادية كل مفسر بيجتهد ويلحظ صورة من صور هذا الايه التناسب، أو لونا من ألوان هذا التناسب. فطريق معرفة المناسبة هو ايه الاجتهاد والنظر. طب واحد زي حالاتي ملوش خبرة عايز يتعلم، يبقى يرجع للكتب اللي ايه بتهتم بهذا اللون من الدراسة. عندنا كتاب شهير جدا ويمكن اشهر الكتب في ذلك، هو كتاب نظم الدرر، نظم الدرر في تناسب الآي والصور للبقاعي، الشيخ برهان الدين البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآي والصور، لأن في مناسبات بين الآية والآية، وفي مناسبة بين الصورة والإيه والصور. نظم الدرر في تناسب الآي والصور، الشيخ برهان الدين البقاعي، برهان الدين البقاعي، هتلقى الموجود الكتاب ده موجود هنا في المكتبة تحت أكيد. ماشي. برضك بيتكلم عن مناسبة كثير من المفسرين، والبحث عن تعرض المفسر، أي مفسر، للمناسبة في تفسيره هو جزء من بحث منهجه في التفسير. احنا بنشوف الكلام ده واحنا بنتكلم عن منهج المفسرين. لما اجي ابحث منهج مفسر من المفسرين واشوف كده ملامح منهجه، طريقته في التفسير، فانا بدرس مجموعة جوانب من ضمنها موقفه من المناسبة. هل بيبرز المناسبة بين الآية والآية، ولا بيغفل المسألة دي وما تعرضش لها؟ خدت بالك؟ فهناك برهان الدين البقاعي أخذ القرآن كله من أوله إلى آخره يفسر، ويعنى بهذه المناسبة بين الآيات بعضها وبعض، وبين الصور بعضها وبعض. وعبارته الشهيرة في الربط بين الآيات أن يقول إيه؟ ولما كان كذا كان كذا، ولما كان كذا كان كذا، دي إشارة لمعنى الآية اللي سبقت، كان كذا معنى الآية التالية لها. ويعتبر علم برأسه في هذا الأمر. والسيوطي أيضا له كتاب في ذلك بس غير مشهور، لكن هذا لا يمنع أن يكون الشيخ البقاعي قد تكلف في مواضع كثيرة، المسألة اجتهادية، فساعات الواحد يجتهد ولا يظهر له وجه المناسبة، فيحاول يختلق أي مناسبة. ده بيسمونه على ما إيه؟ تكلف، تكلف. وحتى أنت ما بتقرب تلقى يعني ما بش مقتنع بيها قوي، وفي وجه مناسبة يبقى واضح وظاهر. خد بالك، هناك من المفسرين كما قلت من يهتم بأمر مناسبة، لكن ليس موضوع تفسيره هو المناسبة. انت شوف اسم الكتاب بتاع البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآي والصور. الدرر جمع درة، بجيب مجموعة الدرر كده وحطهم في سلك واحد، بعمل عقد جميل تهفو إليه الأنظار وتحبه القلوب. فهو يشبه نظم الآيات آية بجانب آية، وسورة بجانب سورة في القرآن كله، بشبه المسألة دي بعقد من درر نظم في سلك واحد. إذا الموضوع تفسيره إيه؟ هو البحث عن المناسبة، ده موضوع رئيس عنده. خدت بالك؟ لما تيجي مثلا اليوم القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم، يبقى الموضوع الأساسي عنده إيه؟ الناحية الفقهية.
أحكام القرآن لابن العربي ناحية فقهية، خدت بالك؟ فعايز أقول إنه من اسم الكتاب ممكن يظهر لي إيه موضوع، لكن غير من المفسرين تكلم عن المناسبة لكن لم تكن إيه هي الموضوع الرئيس في تفسيره، إنما كما قلت هي إحدى مفردات منهجه في التفسير. فمثلا نجد ابن كثير يتعرض للمناسبة في تفسير، يجيب الآية أو الطائفة من الآيات وبعدها يقول إيه ولما فرغ من كذا شرع في بيان كذا، خلاص يبدأ إيه إبراز لوجه المناسبة. الشيخ الرازي في كتابه مفاتيح الغيب يتعرض للمناسبة، الشيخ الصابوني في تفسيره اللي هو اسمه صفوة التفاسير يتعرض للمناسبة، كثير من المفسرين كما قلت بيان المناسبة بين الآية والآية والسورة والسورة هو مفردة من مفردات مناهج المفسرين. طيب مش في حاجة كده أقدر يعني أستند عليها في بيان السبب، أمارات علامات تبين المناسبة؟ قصدي العلماء حاولوا التقعيد والتنظير لهذه المسألة وقالوا والله المناسبة بين الآية والآية قد تكون مناسبة لفظية وقد تكون مناسبة معنوية. مناسبة لفظية يعني أجدها في اللفظ نفسه، كالارتباط بين القسم وجوابه والشرط وجزائه والعصر إن الإنسان لفي خسر. إيه علاقة الآية إن الإنسان لفي خسر بقوله والعصر؟ العصر قسم ودي جوابه، يبقى دي علاقة إيه؟ لفظية، ده قسم وده مقسم عليه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، في علاقة لفظية جواب الشرط، فسبح جواب إيه؟ إذا جاء نصر والفتح، ففي علاقات إيه؟ لفظية تظهر من صورة الكلام الملفوظ المقروء، في علاقة معنوية كأن تكون الآية التالية مبينة للآية السابقة كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. هلوعا يعني إيه؟ في فزع، في خوف، في قلق. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، في النوازل والصعاب ييأس وقلق وتظلم الدنيا في بين عينيه ولا يرى بصيص نور لأنه لا يؤمل في انفراج هذه الشدة. طب ولما يأتيه الخير قلق أيضا، ومن مظاهر قلقه على الخير الذي أصابه أو حازه أنه يتشبث بما حازه فلا يكاد ينبض بقطرة، منوع، يخاف يتصدق للمال ينقص، يخاف يشتغل ليتعب، يخاف مع وهكذا. ده أصل في الإنسان، حاجة فطرية فيه، إن الإنسان كان خلق هلوعا. ما معنى هلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الهلع والقلق والخوف أصل في الإنسان، فطرة فيه، كيف نهذب هذه الفطرة؟ بالإيمان، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الآيات. ولذلك ركن الإيمان بالقدر
ركن عظيم من أركان هذا الدين، به نعالج هذه الطبيعة القلقة الفزعة. المؤمن يستوي عنده الحال عند الشر وعند الخير، وينظر للأمرين على أنهما مصدر خير له في العاجلة والآجلة، فإن أصابه شر صبر، وإن أصابه خير شكر، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. يبقى دي علاقة لفظية ولا معنوية؟ معنوية. أيضا من عادات القرآن الكريم أنه إذا تحدث عن الآخرة تحدث عن الدنيا، وإذا تحدث عن الإيمان تحدث عن الكفر، وإذا تحدث عن الخير تحدث عن الشر. ليه؟ حتى تكتمل صورة البيان لدى السامع أو القارئ. فهذا الحديث تربط بينها الآيات فيه علاقة معنوية اسمها علاقة التضاد. التضاد لما ربنا يقول ايه؟ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، ثم يقول بعدها إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. يبقى دي علاقة بين ايه؟ بالاثنين، علاقة تضاد. خدت بالك؟ طيب قد تكون العلاقة يعني علاقة تضاديا ده منهج تربوي. لو تكلم القرآن على الدنيا دائما دون الآخرة لعبد الناس الدنيا، ولو تحدث عن الآخرة دائما لأهمل الناس الدنيا، وإنما يجمع بينهما. أيضا كالجمع بين الترغيب والترهيب، دي اسمها علاقة تضاد لكنها مقصودة ايه؟ تربويا. كذلك قد تكون العلاقة علاقة التدليل والإقناع. ان تكون الآيات ممهدة لمعنى آيات أخرى، أو تكون الآية نتيجة لآيات سابقة، يبقى في نوع من الايه؟ العلاقة. ممكن تسميه البرهان أو الدليل، زي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى أن يقول وجنات ألفافا. بعدها يقول إيه؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل يوم القيامة، هذا غيب وغيب محض، لا ندري متى ولا كيف ولا أين سيقع هذا الحدث الجلل. هذا الغيب المحض يراد أن يقرب إلى الأذهان، بل أن يكون عقيدة في القلوب، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان هذا الدين، من أركان الإيمان. فكيف يؤمن الإنسان بغيب لا سبيل إلى معرفته أو الاطلاع عليه حتى يكون إيمانه إيمانا حقيقيا فاعلا؟ ما هو إيه المشاكل اللي حصلت في حياتنا النهاردة؟ ان الايمان باليوم الاخر ايمان نظري، مؤمن باليوم الاخر عشان هو نظري، انا مش مكترس بيه، اعمل الغلط واقول لك وقت الله عين الله ان الله غفور رحيم. لا، لازم الايمان باليوم الاخر يكون يقين جازم في قلب المؤمن، بحيث اذا فعله انتظمت دنياه وسعد في اخراه وفاز. فزي اصل بهذا الامر الغيبي إلى هذه الدرجة من اليقين الفاعل، يجيب لي عالم الشهادة. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سباتا. كل هذه الأشياء نحن نراها ونتيقن من وجودها ولا سبيل إلى إنكارها، فهل بعد هذا اليقين مجال لإنكار عالم الغيب؟ لا، نأخذ من عالم الشهادة دليلا على حقية عالم الغيب. ليه؟ لأن الفاعل واحد، فمن خلق عالم الشهادة خلق عالم الغيب، ومن خلق الدنيا خلق الآخرة، وأن مردنا إلى الله. يقوم يصل بهذا اليقين إلى قلب الإنسان فتثمر هذه الإيمانيات في حياة العبد خيرا. يبقى من يقول له العلاقة بين إن يوم الفصل كان ميقاتا وبين ما قبلها، نقول إن ما قبلها كالدليل عليها أو هي كالنتيجة له. إذا تيقنت ذلك وأقررت بهذه الأمور كان عليك أن تقر وتؤمن بيوم بيوم الفصل. موضوع مناسبة، موضوع جليل وجميل، يظهر هذه الوحدة البيانية التي تحقق من ورائها الوحدة المعنوية للقرآن الكريم، ويظهر كله على أنه عقد فريد جميل حسن التنسيق حسن الصورة والمظهر. ما هو ده إن شاء الله أنا حكون بين يديكو عما قريب. وبعض المناسبة طبعا أنا بدي برضك فيه زي سبب نزول إشارات كده، لأن احنا هندرسه إن شاء الله في علوم القرآن. نعم. لكن لو أنعمت النظر وبعد بقى ما تعرف علم مناسب بأصوله، تجد أن هذه الموضوعات الجزئية في السورة الواحدة كل موضوع جزئي انتظمت فيه عدة آيات. هذه الآيات في مجموعها كونت هذا الموضوع الجزئي. هذه الموضوعات الجزئية بما في كل موضوع من آيات كون الموضوع العام للسورة. حدي لك مثال على أطول سورة في القرآن، لسورة البقرة 286 آية. سورة البقرة تحدثت أول ما تحدثت عن أصناف البشر، مؤمن كافر منافق. بعد ذلك بدأت بالحديث عن ضرورة الإيمان بالله وأن هذا الدين دين عالمي، وساقت البراهين التي تدل على ذلك. ده موضوع تاني، وهو موضوع مهم له ارتباط بالموضوع الأول. فإذا كان الناس على ثلاثة أنماط، مؤمن كافر منافق، في أي مربع من هذه المربعات تحب أيها المكلف أن تكون؟ المربع الأول. طب مربع الأول حمية كده؟ لا، خذ الدليل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء. تمضي الآيات إلى أن يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يبقى هذا الموضوع له ارتباط بالإيه؟ الموضوع السابق. طيب ننزل بقى لأرض الواقع، نجد أن الشيطان عليه اللعنة يصد الإنسان عن اختيار هذا المربع الفاضل ويستنزله إلى المربعين الآخرين، إما كفر وإما نفاق، ويجتهد في ذلك. طيب أثر هذا الشيطان ظهر بالفعل في طائفة من الناس، حديث السورة عن بني إسرائيل، حديث طويل، وإذ 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 يعدد مواقف. أنت بتلاحظ في ترابط الموضوعات ولا لا؟ ترابط تام. طيب بعد كده لحوالي نصف السورة تقريبا يبدأ حديث معظمه وجله أحكام افعل ولا تفعل، تتعلق بالمال والاقتصاد، تتعلق بالحياة الاجتماعية، الطلاق والنكاح والعدة وغير ذلك، تتعلق بالقتال، تتعلق بإنفاق المال. حتى قال بعض المفسرين إن سورة البقرة تضمنت ألف أمر وألف نهي، ولو أردت أن أحصيها لأحصيتها، لعل كلامه على سبيل المبالغة. الشاهد إن السورة في نصفها الأخير تضمنت كثير من الأحكام. طب إيه العلاقة بين هذه الأحكام في النصف الأخير وبين الصورة الواقعية اللي تجسدت في بني في بني إسرائيل؟ علاقة قوية جدا، كأن الله يقول لهذه الأمة: هؤلاء أغواهم الشيطان وجعلوا كتاب الله وراءهم ظهريا، أهملوا أوامره واقتحموا نواهيه، وأنتم أيها الأمة جاءكم كتاب الله عز وجل، فإياكم أن تقفوا من هذه الأوامر وتلك النواهي، موقف بني إسرائيل. أظن الصورة كلها كده تلمت في صمت واحد هكذا. فالصورة مكونة من آيات ولا مانع أن تكون مكونة من عدة موضوعات جزئية، وكل موضوع جزئي تتآلف آياته، ثم هناك مناسبة بين الموضوعات بعضها وبعض، وكلها يخدم الفكرة العامة لليه؟ للسورة. ولذلك قال بعض أهل العلم إن سورة البقرة اسمها البقرة. كثير من المفسرين يقولون سميت السورة باسم سورة البقرة لورود قصة البقرة فيها. طب قصة البقرة دورت فيها حتى 5-6 آيات من 286 آية، ما هو نصيب 280 آية الباقيين من اسم السورة وما فيهمش علاقة بالبقرة نهائي؟ واسم السورة يشير إلى موضوعها الكل العام، ده المفتاح اللي أفهم منه موضوع السورة. الرأي السليم في المسألة إن اسم البقرة إشارة إلى قصة البقرة. قصة البقرة ظهر فيها جدال مين؟ بني إسرائيل وعدم امتثالهم لأوامر الله سبحانه وتعالى، حتى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. مش عارف البقرة تشابه عليهم بإيه، بالنمل ولا بالخنازير ولا إيه بالضبط؟ البقر مش عارفين البقر، خدت بالك؟ لكن ده جدال وعدم امتثال. لذلك قال يصح أن نسمي هذه السورة سورة الامتثال، فإنها أشارت إلى قوم لم يمتثلوا وطلبت إلى آخرين أن يمتثلوا في النص الثاني كما قلت. وعلى ذلك لما نحب نعرف موضوع السورة بننظر لاسمها، لكن لا أنظر اسمها إلى اسمها في لفظه، وإنما في معنى مرتبط به. يقول المعنى ده يفتح لي الجوانب، كما كنت أتحدث بالأمس عن سورة الإسراء اسمها الإسراء، والإسراء هو السير ليلا. طب الإسراء السورة لم تتحدث عن الإسراء إلا في آية واحدة بس، طب إيه علاقة بقى الاسم ده ببقية آيات السورة؟ لابد ننظر في معنى خاص بالإسراء ومنه نخش على إيه؟ آيات السورة. فالإسراء معناها السير ليلا. طب واللي بيمشي بالليل ده عايز إيه؟ عايز نور، مش كده؟ طيب الظلمة نوعين، ظلمة الليل ظلمة حسية ولا معنوية؟ حسية. النور بتاع الليل نور حسي ولا معنوي؟ حسي. طيب هناك ظلمة معنوية، ظلمة القلب، ظلمة العقل التي تنشأ من الشبهات والشهوات. كيف أبدد هذه الظلمات وأنجو من بين الشبهات والشهوات؟ بالنور. إيه هو النور؟ القرآن. لذلك جاء حديث السورة عن القرآن أكثر من حديثها عن مين؟ عن الإسراء لإبراز هذا المعنى. وذكرت بني إسرائيل في آية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وكأنها إشارة أن بني إسرائيل أوتوا التوراة فعبثوا بها وبدلوا وحرفوا وزيفوا ولم يمتثلوا، فإياكم أن يكون موقفكم مع القرآن كموقف بني إسرائيل مع التوراة. وذلك من أسمائها بني إسرائيل، إشارة إلى هذا المعنى. يبقى احنا ما خدناش كلمة الإسراء لفظا وإنما لمعنى مرتبط بها، ما خدناش بني إسرائيل على أساس أنها اسمها بني إسرائيل، ما خدناش اللفظ في ذاته وإنما لمعنى ارتبط ببني إسرائيل. من خلال هذا المعنى ينفتح أمام المجال، فأستطيع أن أدرج وأدخل كل آيات السورة داخل هذا الإطار وتحت هذا العنوان الجامع الذي هو مفتاح لمعرفة شخصية السورة واستقلالها فيما يعرف عند المفسرين بالوحدة الموضوعية للسورة القرآنية. علم المناسبة يخدمنا كثيرا في التفسير، وإن شاء الله برضك حيبقى له دراسة تفصيلية في علوم القرآن إن شاء الله، ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا إياكم ونفعنا. أضيف بس نقطة جديدة أو إضافية، يعني أبدأ بمين؟ بالسبب ولا بالمناسبة؟ العلماء اختلفوا في كده، بعضهم قال نبدأ بالسبب وبعضهم قال نبدأ بالمناسبة، لكن ما فيش داعي للاختلاف. احنا بنقول ان احنا نبدأ بأيهما متى كانت الحاجة اليه اشد. فاذا كان المناسبة معرفة المناسبة تخدمني اكثر من معرفة السبب ابدأ بالمناسبة، السبب يخدمني اكثر ابدأ به بالسبب. ياريت من هنا ان شاء الله للاسبوع القادم مثلا ناخد، ودي بقى الطريقة العملية اللي عايزين نتبعها، ناخذ مثلا العشر آيات الأول من سورة النساء. العشر الآيات الأول من سورة النساء بحثا عن السبب والمناسبة. العشر آيات أول عشر آيات من سورة النساء تعمل فيهم بحث عن سبب النزول لهذه الآيات وبحث عن مناسبة بين هذه الآيات بعضها وبعض. وانت عندك المراجع وأشرت لك إليها، حاول بقى ترجع للمراجع دي وتنقب وتبحث وتطلع هذا البحث عشان تعود نفسك ازاي تتعامل مع هاتين الخطوتين. استعين بشيخ، تستعين بكتاب، تستعين بالنت زي ما هواك، لان المسألة اصلا مش امتحان هيتصحح وتاخد درجة، لا دي مسألة لك حتى تعمل وخليها عندك. ممكن انا اطلع عليها ممكن غير يطلع عليها ممكن، خدت بالك؟ لكن اعمل عشان ايه؟ تدرب نفسك. انا عايز ابحث عن السبب، ابحث عنه ازاي وازاي اعتمده. وطبعا لما تطلع السبب حاول بقى تثبت فهمك للآية في ضوء هذا السبب، حاول تثبت فهمك للآيات مع بعضها وبعض في ضوء هذا الترابط وتلك المناسبة. طبعا المسألة في اول مرة هتبقى صعبة، تاني مرة تبقى اسهل، وهكذا مع الايام ان شاء الله يعني نوفق الى خير كثير في هذا المجال. والمناسبة سبب النزول طبعا انت من العشر آيات، انا طبعا انا مش محضر المسألة دي، انا قلت لكم كده بايه بقدر الله عشر آيات من سورة النساء. ممكن ما تلاقيش سبب نزول، لان احنا قلنا سبب نزول ان وجد، والمناسبة قطعا هتلقى العلماء تكلموا عنها، خاصة الشيخ الايه البقاعي. ومشكلة مش تنقل نقل اصم كده، لا انقل النقل وافهمه، وحاول انك انت يريد تجتهد بنفسك، وده طريقة حلوة في العمل، ان اقرا الايه دي والايه اللي بعدها واجتهد من نفسي على قد كده، يا ترى ممكن المناسبه والعلاقه بين الايتين دول تبقى ايه، وسجل الكلام ده في ورقه، وبعد كده ارجع للمراجع وشوف اللي انت وصلت له هو اللي قاله العلماء. والله لا حرج على فضل الله، ممكن توفق. قالوا اكتر منه خذ الزياده، قالوا اقل منه يبقى انت موفق، قالوا غيره يبقى اتهم نفسك وخذ العالم الذي شاهد له العلماء. يعني كده يعني الواحد يجرب نفسه. انا وانا بعمل رسالة الماجستير والدكتوراه كانت الاثنين كانوا في تفسير الموضوع، لان انا احب تفسير الموضوع جدا يعني، فما كتبت اي فقرة واي عنوان واي عنصر الا قبل الرجوع للمراجع. يعني انا مقسم الموضوع العناصر، الفقرة دي تحت العنوان ده ينفعها ايه من الايات، فضل الله الواحد حافظ، فألم الآيات كده من محفوظي وأحطها، أبتدي أنظف الآيات دي وشكلها مع بعضها وتناسبها داخل الإطار دون، وروح كاتب الفقرة، وبعدين أدخل بقى للآيات دي عند المفسرين أشوف قالوا إيه. أحيانا ألقاهم قالوا اللي قلته أحمد الله، قلت غير اللي قالوه، وأشياء أنا كنت أقولها وأبحث ما لقيش زيها خالص في, 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 في كلام المفسرين كله، ويعين البحث، خدت بالك؟ أحمد الله ألقاهم في وادي وأنا في وادي تاني، لا أنا عيل بالنسبة لهم أخذ كلامهم، ألقى فيه عموم وخصوص بيني وبينهم، أنا قلت حاجة هم ما قالوهاش وهو قال حاجة أنا ما قلتهاش كده. دي طريقة جميلة جدا في بناء الايه القوة البحثية للإنسان، إن هو لكن هتأخذ من العالم وتقدس قوله حدنك على طول محلك سر. طب هتعتمد على نفسك حسبك الغرور، لا احنا بناخذ وندي في عملية استرشاد وتوكيد للمعلومات. نعم نعم، يعني نحن بنقول بنحاول بقى، احنا يعني بنحاول ان شاء الله. ما انا ذكرت المراجع بالنسبة لأسباب النزول، قلنا اثنين، أسباب النزول والباب النقول. بالنسبة للمناسبات قلنا كتاب برهان الدين البقاعي يعني اللي هو نظم الدرر في ثلاث أبواب الأصول. نعم، لا يعني هو إذا قلت في كلام الله بغير ما أعلم، احنا مش هنقول من غير ما نعلم، ده احنا بنجرب نفسنا، بنشط الذاكرة بره، أنا مش بعمل الكلام ده أتعبد به الناس او انا اعبد به ربي، لا ده انا بجرب نفسي، عايز اخلي العقل ده ينشط في فهم الايات وفهم كتاب الله عز وجل. فدي مسائل تجريبيه تعليميه، مش هطلعها انا اكتبها واقول خذ يا ناس اجروا واعبدوا الله بذلك، لا ده عمليه تدريب. لكن سيدنا ابو بكر كان على المنبر، سيدنا عمر قال نفس الايه، الاب على المنبر، خد بالك، لا انا مش بتعبد الناس بهذا ولا بعبد انا الله بهذا، ولكن عمليه تدريبيه. وحتصلني بأقوال العلماء وأقيس نفسي باللي قالوه، أنا فين من اللي قالوه، وطبعا مش هعمل نفسي حكم عليهم، ولكن في أشياء أنا هأقولها وربما لا أجدها عندهم، مش معنى كده أن أنا أعلم منهم، ولكن يعني أنا إن شاء الله بحكي لكم عن مواقف كثير حصلت لي في إعداد الرسالتين، وكنت أرجع على أساتذتي وكانوا يقرروني على هذا الشيء الذي لم أجده في أي كتاب من كتب التفسير. ففيه فيه، لكن هي مسألة ما احناش بنطلع حاجة نقول للناس خذوا دينوا لله بهذا، لا، ده مسألة تعليمية. أنا عايز زي أقرأ بعين فاحصة بعد فترة تكون عين ناقدة، وما كنش في طول الأحوال ناقل، ولا مش هتعلم. لازم أقبل الكلام وأقرأه على وجهه وأشوف كده وأقارن بين كلام واحد وكلام التاني، ها، وأشوف بقدر ما بينه إذا التفسير مقارن كده. هو ده الشغل اللي خلي ربي عندي مع الأيام وطول البحث ملكة طيبة للتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم.